بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أسألك لو سأسألك مثلا في الشرح، أقول لك وله أربع شروط قال المصنف رحمه الله، وله أربع شروط، وله أي التيمم محط يعني بين شو اسمه في جملة اعتراضية، وله أي التيمم شروط أربع، أحدها العجز عن استعمال الماء. اشرح كلام المصنف. ايوه اقول لك العجز عن استعمال ما
بس عباره هذه
بس. ايه اشرح كلام المصنف.
مثلا اقول لك يعني العجز عن استعمال الماء المرضي،
لا هنا اما لعدمه او خوف الضرر او برد شديد او خوف العطش او خوفي على نفسي. ممكن انت يعني تذكر في الجمله، تذكر الجواب في الجمله فانا اعتبره صحيح، ما راح ادقق لك لان تذكر لعدمه او خوفه او برد شديد. ممكن تقتصر في الجواب على شيء، تقول العجز عجز حقيقي وعجز حكمي. فالعجز الحقيقي فقد الماء، وتذكر مثلا تعليل او دليل،
او ايضا الشخص.
والعجز الحكمي خوف ضرر او استعمال او برد او طيب المهم هكذا سيكون. مثلا في صح وخطا، رجل وجد ماء، لكن هذا الماء وجد ماء يباع بسعر معوز، وعنده من النفقة ما يكفيه مثلا لشراء هذا الماء.
إذا كان
الرسول يشتري فاشترى أو فما توجه هذا الفعل مثلا يعني.
أقول إذا كان يعجز ولا يشتري، يعني عجز معه
يعني أنا أقول هكذا نحو هذا، أكمل فراغ مثلا ما هكذا.
أقول مثلا لا يشتري لأن ضيف الفلان
سيلوصل، لم يتيمم. أنا أقول لك لا ما راح أسأل هكذا، لم يتيمم ووجد كذا 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 كذا، صح أو خطأ؟
ممكن
لا. الأساس يقول لم يتيمم وقد وجد ماء، لكن شراء هذا الماء سيجحف بماله، صح أو خطأ؟
خطأ. لا تيمم.
المهم يعني أنت أجبت يتيمم، واحد يقول لك لا.
صح.
ممكن واحد يقول لي خطأ. خطأ يقول لي لم يتيم خطأ، لا يقول مثلا خطأ لأنه كان الواجب عليه أن يشتري هذا الماء ويتوضأ به. يعني واحد قال خطأ مع التعليل، هذا التعليل الآن هل سيقبل أقبله منه؟ لا أقبل منه، يكون جوابه خطأ. فهمت؟ سيكون جواب خطأ، لأنه أصلاً لأنه استبقاء المال النفق على نفسه وعلى هذا هو الأولى، والأجابة أجابة أنه خطأ، لا كان يجب عليه أن يشتري. هذا وأعطيكم مسألة فقهية، مسألة فقهية مثلاً أذكر لي فيها الأقوال والأدلة بشكل مختصر يعني.
أقوال
لا أقوال المثل، لا طالب بالمذاهب، لا طالب. أقول لي مثلا دخول حائض المسجد مثلا، فله قولين، قول أول قول ثاني.
على قولين
دليل القول الأول كذا ودليل القول الثاني كذا، زين، والراجح كذا لأنه كذا وكذا. إما أن تناقش وإما أن ترجح وتذكر سبب الترجيح، يعني لك خيارين، إما أن تناقش الدليل وإما أن تذكر الراجح وتذكر أسباب الترجيح، يعني ترجح وتذكر سبب الترجيح. فلا تطالب بالمناقشة، لكن لما ترجح لابد أنك تبين وجه ضعف القول الذي المرجوح. أظن بهذه الصورة إن شاء الله سيكون امتحان واضح للجميع. نعم دار ناتي بالتعريفات، تعريفات سبب نبتعد عنها. نعم
امتحان الصلاة ما هو كل شيء.
سافر مش موجود.
أنا كله عليك.
ولكن هو وضع الامتحان، الامتحان موجود.
وضع الامتحان جاهز يعني.
لا الامتحان موجود.
أيوة.
الامتحان موجود إن شاء الله. طيب. لاعتبارهم لدخول الوقت. الدليل قالوا لأنه أولهم بنوا على هذا مسألة قاعدة أن التيمم فيه لا رافع. أو لا تفهم إيش المسألة. هم قالوا التيمم مبيح لا رافع. بمعنى الآن لو أن الإنسان فاقد الماء لا يتيمم، لأن هذا التيمم لن يرفع حدثه، وإنما يبيح له فعل ماذا؟ فعل الصلاة. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي الصلاة المفروضة، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمم. فالتيمم بدل، لكنه بدل مؤقت.
على يكون فاقد الماء ودون يفضل في حقه اخذ الوقت، لانه ربما يستطيع ان يسد الماء.
هذا هم ذهبوا الى هذا بناء على مساله وجود الماء. اذا كان يمكن ان يجد الماء ويطلبه في وقته قالوا فانه يؤخر. فان كان لا يجد هذا الماء او متيقن لوجود من فقدان هذا الماء فانه يتيمم، لكنهم قالوا لا يطلبه الا اذا دخل الوقت، لا يطالب بطلب الماء الا اذا دخل الوقت. طبعا هذه المساله يعني ذكرنا ان الصحيح انه رافع للحدث، واذا قلنا رافع للحدث فانه لو طلبه قبل الوقت فيصح، لانه بمجرد ان يفقد الماء يتيمم، ولو تيمم قبل الوقت وهو فاقد الماء ويعلم انه لن يحصل هذا الماء فتيممه صحيح. طيب قال باب الحيض، قال باب الحيض، هذا اخر باب ذكره المصنف في كتاب الطهاره، وانما اخر باب الحيض لانه تحدث عن الوضوء وتحدث عن بدنه، عن طهارة الحدث وعن بدنه، وبقي أن النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فعلى هذا تكلم عن ما يوجب الغسل وما يتعلق به من أحكام، فتحدث عن باب الحيض وأخره إلى آخر أبواب الطهارة وهذا مناسب. قال باب الحيض، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من الأسئلة والمسائل والأحكام المتعلقة بالحيض، وهذه الأحكام منها ما يتعلق بالأقوال، منها ما يتعلق بالأقوال. قال باب الحيض ويمنع 10 أشياء، أي ويمنع 10 أشياء، وهذه الأشياء متنوعة، فمنها ما يكون متعلق بالقول كقراءة القرآن، ومنها أيضا ما يتعلق بالفعل كالصوم والصلاة واللبس في المسجد، ومنها ما يتعلق بالعادات كالجماع، ومن هذه الأشياء أيضا ما يتعلق بالمعاملات كسنة الطلاق. قال ويمنع 10 أشياء، ويمنع 10 أشياء، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. فيلزم من وجود الحيض أولا فعل الصلاة ووجوبها، أي فيحرم على الحائض أن تصلي ماذا؟ زمن الحيض، أن تصلي زمن الحيض، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش، قال لفاطمة بنت أبي جحش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه. ويمنع وجوبها، أي أن الصلاة غير واجبة ولا تخاطب المرأة بالصلاة، وكذلك يمتنع عليها قضاء الصلاة، لحديث معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا أيضا مجمع عليه، ويمنع فعل الصيام للحديث المتقدم معنا وهذا أيضا مجمع عليه. قال ويمنع الطواف، أي فلا يجوز، هذا هو المانع الرابع. قال والطواف أي ويمنع الحيض من ماذا؟ من الطواف، فلا يجوز الحائض أن تطوف بالبيت وهي حائض، فلا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصابها الحيض قال صلى الله عليه وسلم لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى إلا غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا الحديث واضح وصريح في أن الحائض لا يشرع لها الطواف بالبيت. وهناك مسألة استثنائية فقط كما هو معلوم في المرأة الحائض التي تخشى فوات الرفقة، تخشى فوات الرفقة هل تطوف بالبيت أو لا تطوف بالبيت، والخلاف معروف، جمهور أهل العلم يرون أن الحائض لا يصح منها الطواف ولو طافت وهي في هذه الحال فإن طوافها غير صحيح، وذهب شيخ الإسلام ويروى عن المالكية كذلك بأنه يجوز لها أن تطوف، والحال هذه من خوف فوات الرفقة ولكنها تتحفظ فتطوف وهي حائض. قال هنا وقراءة القرآن أي ويمنع الحيض قراءة القرآن، فلا يجوز الحائض أن تقرأ القرآن. الراجح أنا يعني أنها تطوف لأنه لا يمكن لها أن ترجع، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. قول شيخ الإسلام أيضا وهو أيضا قول عند المالكية، والدليل أنهم استدلوا بأن هذا من باب الضرورات، يعني من باب الضرورة أن تطوف لأنه لا يمكن لها أن ترجع بطواف الإفاضة، وكونها تذهب من غير طواف الإفاضة هذا فيه حرج كبير جدا.
لكن الشيخ في العصر تطور علم الناس حقا لتعتبر القبول والشيء
آخر الحكم تحدثنا عن ماذا؟ لا لا لا. عن وجود الحديث عن وجود ماذا؟ عن وجود الدم.
هذه استخدام هذه
يجوز أن تستخدم بشرط عدم الضرر، بشرط أن لا يكون من ورائها ضرر، لكن نحن حديثنا عن هذه لأن استعمال أدوية هذا يعني أمر أجازه أكثر أهل العلم استعمال أدوية التي تمنع، لكن الإشكال أحيانا لو استعملت لا يتوقف الدم، لأن هذه الأدوية لا تأتي بمفعولها إلا أن تأخذ مدة، وحين تكون الحائض تحيض مثلا في يوم عرفة وهم متعجلين، فإلى أن تحصل على الدواء وتستعمل الدواء يكون قد فات الأوان.
شيخ قراءة القرآن الطواف على شيء ممكن تستخدم بس في حالة تعدنا شيء، يعني هي عارفة أن الدورة بتاعتها بس لما تأتي كل
الحج يختلف، الحج بسبب الأرهاق الشديد أحيانا تتقدم الدورة، يعني بسبب كثرة الحركة والأرهاق الدورة تتقدم عن موعدها، وكثير الذين يذهبون إلى تحصل عندهم اضطرابات.
الطواف ألا يشتغل بالطهارة؟
نعم
طواف لكن الطهارة شرط الطواف شرط ألا يشتغل بالطهارة
لا في هناك فرق، يعني من في هناك فرق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فأما الطهارة الكبرى فجمهور أهل العلم متفقين على أن الطهارة أن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة الكبرى، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في الطهارة الصغرى، هل يجب على من يطوف بالبيت أن يتوضأ أو لا؟ لكنهم في كونه أصلا يعني يطوف بالبيت، تطوف بالبيت وهي حائض أو يطوف بالبيت وهو جنب، هذا متفقين على أنه لا يجوز الطواف للجنب، لا يجوز الطواف للجنب. وعلى هذا سيأتينا مسألة الدخول أيضا، دخول لبس الحائض والجنب في المسجد. قال هنا ويمنع قراءة القرآن، ويمنع قراءة القرآن أي فلا يجوز للحائض ماذا أن تقرأ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وفي حديث آخر هذا استدل بالدليل الأول، والدليل الآخر كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يشرع للحائض والجنب أن تقرأ شيء من شيئا من القرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الحائض أن تقرأ القرآن، لأن هذه الأحاديث التي استدلوا بها ليست بصحيحة سندا، واستدلوا على جواز قراءة القرآن للحائض كذلك الجنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفعل كل ما يفعله الحاج، والحاج مما يفعله أنه ماذا؟ أنه يقرأ القرآن. وأيضا استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، وهذا القول ذكره البخاري في صحيحه معلقا، ذكره في
شو الدليل يعني افعلي ما يفعله الحاج،
افعلي ما يفعل الحاج،
ما بها دليل على
قراءة
القرآن؟
شو الدلالة أن الحاج مما يندب للحاج أن يفعله أن يقرأ القرآن؟
الحاج أيضا يفهمني
غير أن لا تصلي، هو شيء معلوم أيضا أن الحائض لا تصلي أصلا، لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل مجمل ما يفعله الحاج من المناسك، ومن سواء كانت أقوال أو الأفعال. التخصيص هو التخصيص هنا أحاديث التي رويت في المنع من قراءة القرآن للحائض أو للجنب كلها ضعيفة في السند، لم يصح في منع الحائض صراحة حديث صحيح، وردت بعض الأدلة منها لكن استشف العلماء منها أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا فهذا يدل على أن الحائض، قالوا هذا الحديث يؤخذ منه أن الحائض لا تقرأ القرآن وإنما تستمع إلى قراءة القرآن لكنها لا تقرأ القرآن، لكن هذا الحديث يعني ليس بصريح في المنع، وأيضا الراجح والله أعلم أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. أفرق الآن بين الجنب وبين الحائض. الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، لماذا؟ لأن الطهارة من الجنابة متيسرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرد على السلام حتى ذهب فتيمم عليه الصلاة والسلام. فقال هنا يفرق أولا بين الحائض وبين الجنوب، فالجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن لأن الطهارة بيده، لأن الطهارة متيسرة بيده، فعلى من أصابته الجنابة أن يبادر إلى إزالة هذه الجنابة.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يذكر الله على كل أحيان، لكن يستثنى من في مثل هذه الأحوال. فالجنب على الصحيح أنه يبتعد، لكن هذه كلها يعني أنا قلت أن أحاديث المنع كلها غير صحيحة، أحاديث المنع الصريحة كلها غير صحيحة، لكن الأحاديث الأخرى التي يعني يستشف منها أن الحائض أن الجنب ليس كالحائض، وأن الجنب عليه أن يبادر إلى الطهارة، وإلا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على من سلم عليه.
رد السلام تفسر قول الصحابي حينما لقى الرسول وهرب منه
أبو هريرة.
نعم، وقال له عجبا المؤمن لا ينجس.
نعم، أنا قلت لك أن الحديث يعني هذا من حيث الأخذ بقول جماهير أهل العلم أن الجنب لا يقرأ، ولا شك أنهم ما فهموا من هذه الأحاديث إلا المنع. فنقول أنه الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه أن الجنب ما دام أنه متيسر له أنه يتطهر فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن. يعني هذا الذي يترجح لي والله أعلم، أخذا يعني مفهوم هذه الأحاديث وفهم العلماء قاطبة وأكثر أهل العلم على أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. وأما الحائض فإن الحائض شأنها مختلف عن الجنب، شأنها مختلف عن الجنب، لأن الحيض يستمر أيام طويلة، يستمر أياما طويلة، فعلى هذا الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف، من غير مس للمصحف. يعني هذا جمع بين يعني فهم العلماء لهذه النصوص والأدلة التي يؤخذ منها، ولا أقول لا أتدل صراحة، يؤخذ منها أن الجنب لا يقرأ القرآن. ومن رخص، ويدل على ذلك أن من رخص فإنهم رخصوا في قراءة الآية أو الآيتين، الآية أو الآيتين.
وإذا كانت متعلمة أو معلمة؟
نعم، إذا كانت معلمة
أو متعلمة.
قلت أنا بالنسبة للحائض الشأن في الخطب فيها أيسر، الخطب فيها أيسر من الجنوب.
حتى لأن الحديث اللي تذكرها حديث اللي وردت غريبة، من ماذا أخذنا
بها؟ نعم،
الأحاديث
أنا قلت الأحاديث لم يصح صراحة، لم يصح فيها شيء، يعني إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، حديث ضعيف. لا تقرأوا الحائض ولا جنب شيئا من القرآن، حديث ضعيف. كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، حديث ضعيف. فكلها أحاديث ضعيفة لم تثبت من حيث السند، لكن الأحاديث الأخرى التي يؤخذ منها جواز قراءة القرآن هي أيضا أحاديث ليست بصريحة في الإباحة، كما قال افعل ما يفعل الحاج، هذا ليس صريح، لكنه أخذ بماذا؟ أخذ بالعموم. وهناك أحاديث أخرى قال يفهم منها المنع، حديث عائشة. لماذا تذكر إذن عائشة؟ قالوا لماذا تذكر عائشة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها؟ هذا لا يفهم منه إلا أنها لا تقرأ القرآن وإنما تستمع إلى القرآن. فوالله أعلم، نقول أن يفرق بين الجنب وبين الحائض. فالجنب نبقى على أصل ما فهمه العلماء، وإن كانت هذه الأحاديث يعني ضعيفة في السند، لكنها أحاديث كثيرة في الباب، مما يقوي على أن المسألة لها أصل، ليس حديث ولا حديث، مثلا أكثر من 4 أحاديث فيها يعني فيها ذكر المنع من قراءة القرآن للجنب. فالجنب على الصحيح أنه لا يقرأ.
حديث عائشة شيخ على سياق ليست سيئة الحال، يعني أن هذه الحادثة صارت كان الصوفية يعكس الإنسان
يشرب الصورة،
يعني
كل عنها ما فيها مجرد
تكون حيوية
يمنع من لأن بنو إسرائيل
كانوا،
لكن هذا في العادات. يعني حديث عائشة هنا في العادات وليس في العبادات، في العادات هو حديث عائشة في الأكل والشرب والمباشرة، هذه في العادات، هذه يدل على أن اليهود كانوا يقولون نجاستها نجاسة ظاهرة. قال هنا ومس المصحف، ومس المصحف ويمنع الحيض مس المصحف، وهذا قول جمهور أهل العلم لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى أي أن الملائكة لا تمس. قالوا من وجهين استدلوا به. الوجه الأول قالوا إذا كانت الملائكة وهم المطهرين لا يمسون القرآن كذلك المسلم لا يمس القرآن إلا أن يكون متوضعا. والوجه الثاني قالوا أن هذا خبر بمعنى الأمر، خبر أنهم لا يمسوا إلا المطهرون، أي لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعلوم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا قول جمهور أهل العلم أن مس المصحف لا يجوز لغير المتوضئ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المصحف يجوز وإن كان غير متوضئ، وإن كان غير متوضئ. قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا هنا المقصود به أي لا يمس القرآن إلا المؤمن، لا يمس القرآن إلا المؤمن. نعم. والله أنا لم أقف على من ذهب إلى جواز المس، وإلا ذلك هو قول جماهير أهل العلم. الذين ذكروا الآن هم الذي وقفت عليهم الآن من المعاصرين فقط، منهم الشوكاني ومنهم أيضا صديق حسن خان ومنهم الشيخ الألباني.
يعني ما ليس
أظن الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين أيضا
استدل على الكتب التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين في القرآن.
هذا قلت لكم هذا أوله الجمهور أن هذا مقصود به الآية أو الآيتين. لذلك في حديث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجر مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ثم قرأ آيات كتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قالوا هذا محمول على الآية والآيتين وليس المصحف.
أصلا
لا هناك فرق، بارك الله فيك، هناك فرق بين الطهارة الكبرى وبين الطهارة الصغرى. الجنب قلت لك هم استثناء الذين استثنوا من للجنب ذكروا الآية والآيتين، مرخص أن يقرأ آية أو آيتين. هذا مما هو قالوا هذا مما هو مرخص له، واستدلوا بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بهرقل، وأيضا ما روي عن بعض الصحابة أنه قال لا بأس، وورد هذا الأثر لا بأس أن يقرأ الآية أو الآيتين، الآية أو الآيتين. يعني فهذه المسألة يعني تحتاج إلى يعني بحث أقوى وبسط أكثر من هذا الموضوع. لكن الذي ذكرته أنا هو الذي يعني اتفق عليه أكثر أهل العلم. قال هنا ويمنع مس المصحف، أي أنه لا يجوز الحائض أن تمس المصحف وهي على هذه الحال.
يعني إذا جزئ
نعم.
إذا كان المصحف موزع في
الإسلام كذلك هو يعد من المصحف، يعد من المصحف. المصحف ما جمع بين دفتيه ماذا؟ مصحف. ولذلك هنا الشارح نعم الذي معه تفسير ليس بمصحف إن كان الغالب فيه ماذا؟ إن كان الغالب فيه التفسير. لكن هنا الشارح ذكر قول يعني لم أقف عليه، قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يحرم مسه من مصحف هو حروف القرآن، دون الغلاف وأطراف وأوراق المصحف وما بين الأسطر، لأن النهي إنما ورد عن مس القرآن، قالوا هذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. أنا لم أقف على هذا التوجيه الذي يعني وجه به الشارح. الشاهد أننا حتى نرجع المسألة أن هناك فرق.
بس موضوع الحادث
يعني نعم
فيه خيط إلا لضرورة، يعني مثلا نعتبر إنسانة طالبة علم مثلا وعندها اليوم امتحان في تسميع القرآن
أو معلمة،
أنا فاكر قبل
لا نعم جزاك الله خير. هما المس هنا قالوا المقصود به المس المباشر.
لا أنا ما أتكلم عن المس، أنا أتكلم عن بالنسبة
للحاق. الحاق رجحت أن الذي رجحته أن الحاق يجوز أن تقرأ القرآن
من غير ضرورة،
لكن من غير مس.
طيب شيخ
من غير مس لا الحاق تقرأ، لأن أصلا الحيض في الغالب أنه لا يكون إلا أكثر من يوم وليدة، ومنعها من قراءة القرآن هذا يؤدي قد يؤدي إلى نسيان القرآن منها.
عند الحاق
ويؤخر
تكتب صفحتين
ولو كان ما في ضرورة، ولو كان طيب النفساء تجلس 40 يوم
أنا نقصد أن دورت هالشهرية مثلا 3 أيام أو 7 أيام.
والله أنا الذي رجحت أنه يجوز أخذ من قول ابن عباس، لم يرى ابن عباس
ورد قول ابن حابي أنه بضرورة يجوز ذلك، أما اللي هي ضرورة
المسألة قلت المسألة الحائط أوسع من الجنب، والذي قلته في الجنب ليس على التحريم وليس على التحريم حتى الجنوب، ولكن يعني لا ينبغي الإنسان أن يخالف ما ذهب إليه خصوصا جماهير أهل العلم. لذلك قلت أن الأحاديث ليست بصريحة في التحريم لأنها ضعيفة السند، والأحاديث المبيحة ليست صريحة في الإباحة، وعلى هذا نقول أن الجنب الأصل فيه أن لا يقرأ القرآن، لأن الطهارة متيسرة له حتى وإن كانت نوعا ما طهارة صغرى بالتيمم، لكن الحائط شأنها أصعب لأن المدة فيها أوسع، ولذلك الذين رخصوا للجنابة رخصوا في الحائط ولم يرخصوا في ماذا؟ للجنابة، لم يرخصوا في الجنابة. قال أن الجنب يتيسر له أن يذهب ويغتسل. ثم شأن آخر أن هذا قالوا أن هذا قرآن الله سبحانه وتعالى وهو كلامه، كيف يعني يتفوه به الإنسان المسلم وهو غير متوضأ؟ إذا كانت الملائكة لا تمس القرآن إلا وهي تكون طاهرة، وهي شأنها طاهرة، لكن هذا الإخبار عن حالهم مما يدل على أن غيرهم لابد أن يكونوا هو على نفس الحال التي عليها الملائكة، وبهذا لابد أن يكون ما لم تكن مغتسل بالنسبة لمن؟ مغتسل بالنسبة للجنب ومتوضع لمن كان على غير طهارة. المس المقصود به المس المباشر، القفاز حال والعود حال، وعلى هذا في الحائض لا تمس المصحف، ولكنها يجوز لها أن تقرأ القرآن أي من غير مس، المهم لا يكون اللمس لمسا مباشرا. قال هنا ويمنع اللبس في المسجد، ويمنع اللبس في المسجد، وهذا القول قول جمهور أهل لأن الحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الطواف، لأن الطواف لا يكون إلا في المسجد، فقالوا هذا الحديث يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، وفي رواية إني لا أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك.
شيخ هذا الحديث الأول ليس صريح في منع دخول المسجد.
لا قالهم صريح.
لا الأول لا تقضي بالبيت.
صريح لأن الطوافين يكون في المسجد، هي أصلا ممنوعة من دخول المسجد. فالإنسان قال أخبرها ببعض يعني هذا بدلالة ماذا؟ قال بدلالة التضمن. إذا كانت لا تدخل المسجد إذا لا تطوف بالبيت. فذكر الإنسان بعض حكمها للدلالة على أصل الحكم، وهو أنها لا تدخل المسجد. والحديث الآخر الإنسان قالت يا رسول إني حائض، فعائشة رضي الله عنها فهمت أن الحائض ماذا؟ أن الحائض لا تدخل المسجد. هنا الشارح هنا ذكر هذا، ذكر أن العلة، لكن هذا التوجيه يحتاج إلى يعني إعادة نظر، لأن العلماء فهموا من هذا أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها فهمت هذا، قالت يا رسول الله إني حائض، ما معنى إني حائض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن دخول بعض الجسد مما هو لا يلوث لا يمنع
من هذا النقول أن حيضة كليس في يدك ما دام جزء منها يجوز أن يدخل المسجد المنع بسبب التلوث.
لكن هنا لو كان هذا لا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، لكن لم يكن هذا أذن بالدخول. ثم الأمر الثاني أنه لم يكن لأمهات المؤمنين ونساء الصحابة أن يدخلوا المسجد والحال أنهم يخشون من تلويثه، لم يكن لهم هذا أصلا أنهم يدخلون المسجد أو يتصور منهم أنهم يدخلون المسجد وهم لم يتحفظوا ويستعدوا. فهذا التوجيه يعني توجيه فيه نظر، أن يقال أن المقصود به أن هذا يعني من باب خوف تلويث المسجد. لا يمكن أصلا أن يكون هذا من أمهات المؤمنين اللي يدخلون لكي يلوثوا المسجد، وإنما
أمرهم عند الضرورة النبي محتاج لهذا الشيء.
لا النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني دخول بعض الجسد وهو اليد ماذا لا يؤثر ب يعني كونها دخلت المسجد بأكمله. فالمهم هذين دليلين استدل بهم من أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، قال بشرط أنهم يعني أن تأمن تلويث المسجد، تأمن تلويث المسجد. واستدلوا بهذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها بأن المقصود به خوف ماذا؟ خوف تلويث المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليس بيدك، أي موضع النجاسة ليس في اليد، موضع النجاسة ليس في اليد. هذا أحد التوجيهات يعني أو هذا فهمهم لهذا الحديث. واستدلوا أيضا بحديث الخروج إلى العيدين وأن الحائض تخرج غير أنها تعتزل المصلى. قالوا المقصود بالمصلى تعتزل مكان صلاتهم، وليس اعتزال المصلى هنا مجانبته، ولكن اعتزال المصلى هنا اعتزال مكان الصلاة. وعلى هذا يجوز لها أن تدخل المصلى لكنها تعتزل مكان الصلاة. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم أن يقال أن الأصل في الحائض أنها لا تدخل المسجد، لأن هذه النصوص في يفهم منها أن الحائض لا تدخل المسجد، يعني دلالة النصوص على أن الحائض لا تدخل المسجد أقوى من دلالة النصوص التي تدل على أن الحائض تدخل المسجد. ويمكن أن يقال أنه يستثنى في ذلك من كانت محتاجة إلى دخول المسجد. ولذلك قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قالوا فإن هذه الآية يؤخذ منها أن من كان عابر السبيل أو في حكمه فإنه يجوز والله أعلم.
حكم التعليم وحرم التحصيل
قلنا هذا من باب الحاجة يجوز والله أعلم من باب الحاجة. قال ويمنع الوطأ في الفرج وهذا أيضا مجمل عليه لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وذكر المصنف هنا قال من عصى الله تعالى بجماع زوجته وهي حائض فيجب عليها أن تتوب الله تعالى ويندب له أن يصلي صلاة التوبة. وذكر هنا أن يعني أنه توسع في تخريج الأحاديث التوبة لكن المشهور أن حديث صلاة التوبة حديث ضعيف. ولحديث من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا التخير وارد في الحديث قد بين في الرواية الأخرى أنه إذا كان في فوره فدينار وإلا فنصف دينار. قال هنا ويمنع سنة الطلاق لأن الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. فلو طلق امرأته وهي حائض فهذا طلاق بدعة. وأما الطلاق السني فإنه أن يطلق امرأته وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه. وقال هنا ووجود الحيض يمنع سنة الطلاق. فالطلاق لا يكون مباحا موافقا للسنة إذا طلق زوجته وهي حائض لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فقال سلام مره أي عمر عندما استفتى قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فيه. قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق قبل أن يمس. والحديث له روايات كثيرة. قال هنا ويمنع سنة الطلاق والاعتداد بالأشهر فإذا طلقت المرأة وهي ممن يأتيها الحيض فإنه لا تحسب عدتها بالأشهر أي ويمنع الاعتداد بالأشهر. فوجود الحيض يجعل الاعتداد بماذا؟ بالحيض. وجود الحيض يجعل الاعتداد بالحيض. وأما إذا لم يوجد الحيض فيكون الاعتداد بالطلاق بماذا؟ بالأشهر. قال ويمنع الاعتداد بالأشهر. فوجود الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر وإنما تعتد بالقرب وهو الحيض. ويوجب أي الحيض على الحائض الغسل. وهذا واضح ومجمع عليه لدلالة الآية فإذا تطهرنا. قال ويوجب والبلوغ أي ويوجب البلوغ. فوجود الحيض علامة من علامات البلوغ لقوله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. فوجود الحيض هنا دليل على التكليف. والاعتداد به أي ويوجب الحيض الاعتداد به وهذا تحدثنا عنه.
يكون مقصود
عنه لا ووجود الحيض يوجب الاعتداد به.
يعني
العدة العدة بالحيض.
فالشيخ لو طلقت الحيض طلاق بدعي هذه نفس الطلقة ولكن متى يبتدي العدة؟ الحيض الثاني الذي يطلق
فيه؟ والله هي تحتاج إلى مراجعة. أن الإنسان قال ابن عباس لعمر قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها فتحتاج إلى يعني مراجعة. قال هنا فإذا انقطع الدم أبيح ماذا؟ أبيح فعل الصوم. أي إذا انقطع الدم ولم تغتسل يباح لها فعل الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لأن كان يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم. فإذا انقطع الدم لم تغتسل، قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، إذا انقطع الدم ولم تغتسل يباح لها فعل الصوم والطلاق، والطلاق لأنها قد طهرت. قال هنا واستدلوا بقول سالم بن عمر فإذا طهرت طلقها إن شاء. وهنا قال ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز طلاقها حتى تغتسل من الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند النسائي فإذا اغتسلت من حيضها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء يمسكها فليمسكها. قال وهذا هو الأقرب لدلالة النص عليه. فإذا طهرت فطلقها ولم تغتسل فإن طلاقه ماذا؟ لا يكون سنيا. واضح أو لا؟ قال هنا والطلاق أي ويباح للزوج إيقاع الطلاق للمرأة بعد أن توقف الدم ولم تغتسل، يعني هو يتكلم عن الفترة الآن ما بين الغسل وما بين ظهور الطهر. فقال الحكم الأول فإذا انقطع الدم أي حصل الطهر ولكنها لم تغتسل يباح لها فعل الصوم، يعني انقطع الدم فماذا؟ مجرد انقطاع الدم يباح لها أن تصوم. فمثلا لو قطع الدم مثلا بالليل ثم أصبحت في الصباح ولم وقد يعني قد نوت من قبل أنها إذا متى ما تبين لها أنها أو أمسكت نوت أنه والحال هذه ماذا؟ أنها تصوم. فإذا أصبحت الصباح فتأكدت أن الدم لم ينزل فهنا ماذا؟ فهنا يكون قال هنا المصنف قال أبيح لها فعل الصوم مع أنه قد دخل جزء من الفجر وهي ماذا؟ وهي لم تغتسل. قال هنا فيباح لها فعل الصوم أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من أهله. الحكم الثاني الذي تحدث عنه المصنف في الفترة ما بين انقطاع الدم والغسل قال ماذا؟ الطلاق. قال ويباح للزوج إيقاع الطلاق في هذه الفترة. وهنا ذهب الشارح إلى أنه قد جاء في رواية من الروايات في حديث ابن عمر فإذا اغتسلت من حيضها حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها. فهنا رجح أن قول المذهب في هذا لا تسنده الأدلة. قال ثم بعد ذلك ولم يبح سائرها حتى تغتسل، أي مثلا الجماع مثلا
والصلاة مثلا والصوم.
لا الصوم ذكر هنا الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف كل هذه الأحكام إذا لم تغتسل فلا يجوز لها فعل هذه الأشياء. هذا ما ذكره المصنف، لكن هناك مسألة يختلف فيها أهل العلم وهي هل يباح للزوج أن يطأ زوجته قبل اغتسالها وبعد ظهور طهارتها وتيقنها الطهارة أو لا؟ جمهور أهل العلم أخذوا المنع من قول الله تعالى فإذا تطهرنا، قالوا فإذا اغتسلنا. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذهب جمع من التابعين منهم مجاهد ومعه أيضا اثنين من التابعين إلى أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته وإن لم تغتسل. قالوا هنا لأن الله جل وعلا قال فإذا تطهرنا، والسائلة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي مسكة من فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت يا رسول الله كيف أتطهر؟ قال سبحان الله خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت فأخذت عائشة فقال تتبعي أثر الدم. فهي سألت كيف أتطهر؟ فقال الإنسان لها خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالوا فهذا يدل على أن الطهارة من ماذا؟ الطهارة من من الحيض تكون ماذا؟ تكون انقطاع الدم. فبمجرد انقطاع الدم يجوز لها أن تفعل ما تفعله إلا بدلالة النص. فما دل عليه النص بعد ذلك فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز لها كعلاج الصلاة، فإنه لا يباح لها إلا أن تغتسل. وهذا القول له وجهه والله أعلم، له وجهه والله أعلم، وقد قال به جمع من التابعين، وقد قال به جمع من التابعين. فالاحتياط، الاحتياط أن لا يأتي زوجها حتى تغتسل. ولكن من جامع زوجته وهي في هذه الحال فإنه لا يكون قد جامعها وهي حائض، لأن الطهارة قد حصلت لها بانقطاع الدم. وإنما الله جل وعلا قال قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فعلق الاعتزال بكون وجود الأذى، فإذا انقطع الأذى حصلت لها الطهارة، وبقيت المسائل الأخرى التي يشترط لها غسل. فدلالة النص نصوص هذه تدل على أنه يشترط لفعل هذه الأشياء وجود الغسل. أما ما لا يشترط، أما ما لا يشترط له الغسل فإنه يجوز لها أن تفعله، ومن ذلك فعل الصوم، ومن ذلك فعل الصوم. وأيضا قال وجه آخر، قال المهم قال ولم يبع سائرة حتى تغتسل. قلنا إن هذا مما يستثنى منه، يستثنى منه أيضا ماذا؟ يستثنى منه أيضا فعل الجماع. وأيضا قالوا في هذا وجه أيضا تذكرته الآن، قالوا إن العام متى ما دخله التخصيص فإنه تضعف فيه دلالة العموم. قاعدة مرت معنا في مسألة أن العام أحيانا يكون عاما محفوظا، وأحيانا يكون عاما مخصوصا. فالعام المخصوص قالوا فيه دلالة العموم فيه ضعيفة، فإذا ورد على النص أكثر من مخصص قالوا أن دلالة العموم هنا تكون ضعيفة، دلالة العموم تكون ضعيفة. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في مسألة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، لأن شيخ الإسلام يرى أن قراءة المأموم، قراءة المأموم الفاتحة ليست بواجبة. أم شيخ أبو السلام شيخ الله يحييك شيخ الله يسلمك، أي خلاص إن شاء الله جزاك الله خير شيخ. قالوا أن دلالة العموم وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال فإن هذا الحديث عام، لكن هذا الحديث العام عام ليس بمحفوظ، وإنما هو عام مخصوص، خص منه ما إذا أدرك ماذا؟ أدرك الإمام قبل الركوع. قال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا فإنه عام محفوظ لم يدخله التخصيص، فإذا قرأ الإمام فيجب عليه أن يستمع. وقال لا يصح أن 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 نخصص الحديث بما هو متنازع فيه، فهذا ذاك الحديث ماذا؟ باق على حديث إذا قرأ فأنصتوا باق على عمومه، وحديث لا صلاة لمن يقرأ حديث عام مخصوص. قالوا ذات العام المحفوظ مقدمة على ذات العام المخصوص. فهنا فالتعميم في مثل هذا كلما ضعف العموم بكثرة التخصيصات هذا يدل على أن هذا العموم لا يقع على عمومه، وإنما يقال فيما هو عام عام ويقال فيما هو خاص خاص. قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، وهذا بشرط أن يأمن من الوقوع في المحظور. قال وأقل الحيض يوم وليلة، هذا ما ذهب إليه الحنابلة من أن أقل الحيض يوم وليلة. وقالوا واستدلوا على ذلك بأن هذا أقل ما يعرف من ماذا؟ من وجود الحيض، أن يكون يوما وليلة. فما كان أقل من ذلك فإنه لا يعد حيضا، فما كان أقل من ذلك لا يعد حيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحيض لا حد لأقل الحيض، بل ما خرج دفعة واحدة وكان ما خرج هذا موافق لصفات دم الحيض فإنه يكون حيضا، فإنه يكون حيضا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وعلى هذا عند مذهب الحنابلة قالوا لو أنها يعني مثلا جاءها الدم مثلا في الفجر ثم انقطع، يقولون لا تصلي إلى اليوم الثاني، لأن كل ذلك لأن الحيض لا يكون إلا يوم وليلة، فإذا نزل عليها الدم وحتى وإن رأت الطهر ماذا؟ فيقولون فإنها تبقى إلى أن تنتهي من مدة اليوم والليلة. وهذا الراجح قلنا أنه لا تحديد لأقل الحيض، وليس هناك دليل يدل على أن أقل الحيض يوم وليلة، بل متى ما رأت الطهر فإنها طاهر.
دفعة واحدة
كما هو أظن مذهب المالكية ممكن. مذهب المالكية تذكر شيء؟ أذكر أن المالكية يرون أن أقل الحيض، ولو قالوا أقل الحيض أن يكون دفعة واحدة، هذا أقل الحيض. وقال هنا وأكثر 15 يوما، واستدلوا على أن أكثر الحيض 15 يوم بأن هذا هو المعروف، أنه لا يوجد، قالوا لا يوجد حيض أكثر من ماذا؟ أكثر من 15 يوما. وهذا القول إذا زاد يكون استحاضة، وهذا القول ليس بمتوجه، لأن هناك من تحيض أكثر من 15 يوما. وعلى هذا يكون الراجح والله أعلم أنه لا حد لأكثر الحيض. لكن نعم
في بعض الصحابة 17 إذا جاء الحيض إذا مثلا في وقت المغرب تجمع المغرب
على العشاء، كيف تجمع؟
يعني مثلا حيض انتهى المغرب
لا. تصلي المغرب العشاء. هذا قول وجيه. هذا قول وجيه. نعم. قول جمهور أهل العلم أن. ولكن من هذا مذهب الحنابلة. لكن الشيخ الثامين كان يرى لا. لا يرى بهذا. يرى الشيخ ابن باز كان يرى أن الحائض متى ما أدركت جزءا من وقت جمع صلاتين فإنها تصلي، فإنها تجمع بين الصلاتين. وابن عثيمين لا، ابن عثيمين ما يرى هذا، ابن عثيمين يرى أنه يجب عليها فقط الوقت الذي تخاطب به
حتى لو ظهر بعد نص الليل مع العشاء وغير العشاء.
لا، إذا أدرك وقت العشاء يمتد إلى قبيل الفجر.
هو اسمح منه أمس.
نعم.
اسمح منه أمس. من مين يتطور بعد نصف الليل؟
الشيخ اليمين.
آه.
المهم هذا من بني. أنا قلت لك الشيخ اليمين يرى. عفوا. الشيخ اليمين يرى أن المرأة لا تخاطب الصلاة إلا في وقتها، يعني لا تخاطب مثلا بصلاة الظهر بعد في وقت العصر. وأيضا على قول الشيخ أن وقت العشاء إلى نصف الليل، أنه لو بعد منتصف الليل لا تخاطب به العشاء. لكن يعني هذه مسألة خلافية، إلى أين يمتد وقت صلاة العشاء؟ يعني أكثر أهل العلم على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى قبيل الفجر، وأن هناك وقتان لصلاة العشاء، وقت مختار ووقت ضرورة. فالوقت المختار هو الذي يكون إلى نصف الليل، وما بعد ذلك يكون وقت ضرورة.
الشيخ أن أكثر الحيض ليس له حد.
لا، هذا مشكل. لا، هذا مشكل. يعني الذين قالوا أن يعني هذه المسألة قالوا أكثر 15 يوما. من المعلوم يعني يعني هذه المسألة أولا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة 15 يوما، وهناك من ذهب إلى أنه 17 يوما كالمالكية والشافع كالمالكية أظن. فهناك من قال أنه 15 يوما، هناك من قال 17 يوما، وذهب الشيخ الإسلام أنه لا حد لأكثر، لا حد لأكثر الحيض. لكن هذا القول يعني القول بأن لا حد لأكثر الحيض لا يتوجه، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر إلا وفيه حيض وفيه طهر، إلا أن يكون فيه حيض وفيه طهر. وذلك الأحاديث دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تطهري وصلي. فهذا يدل على أنه في الشهر الواحد يكون فيه حيض ويكون فيه طهر طهر. ولذلك الحنابلة قالوا ننصف هذا الأمر، فقالوا نجعل أكثر طهر 15 يوما. وفيه بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، تمكث إحدى كنا شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم، لكن هذه أحاديث ضعيفة بل شديدة في الضعف. فعلى هذا يقال الأصل، على الراجح يقال الأصل أن أنه قد يمتد الحيض أكثر من ماذا؟ أكثر من 15 يوما، ولكن لا يمكن أن يكون حيضا كل الشهر. فعلى هذا نقول الراجح أنه نرجع إلى قضية صفات الدم وبه نستطيع أن نحكم. فإذا كان يعني كانت صفات الدم على صفة واحدة، بمعنى أن يكون أسودا سخينا يعرف أو يعرف، فإن هذا يكون حيضا وإن جاوز 15 يوما، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون حيضا طوال الشهر. فعلى هذا يتوجه أن يقال أن ربما يزيد الحيض على 15 يوما، لكنه لا يمكن أن يكون الحيض شهرا كاملا. لكن القول بأخذ بأن أكثر 15 يوما أو 17 يوما هو أخذ بماذا؟ أخذ بما ذهب إليه العلماء. فترجع المسألة أولا، نرجع المرأة إلى عادتها التي تعرفها من لون الدم وصفته. فإذا استطعنا أن نضبط هذا الأمر بهذه الصفات فما زاد على ذلك ووافق الصفات ولم يجاوز الشهر بأكمله، فيكون ماذا؟ فيكون حيضا. وأما إن لم يمكن أن نعرف هذا بأن هذا حيض أو هذا استحاضة، فتبقى إلى 15 يوما أو 17 يوما، فبعد ذلك يكون استحاضة، بعد ذلك يكون استحاضة. إذن فالراجح الأصل أنه لا حد لأكثر الحيض، ثم بعد ذلك إذا تجاوز المدة وهي 15 يوما ننظر إذا كانت صفات الدم موجودة وهي أسود وسخين وله رائحة، فإن هذا يعتبر حيضا، يعتبر حيضا. فإن لم تتوجه هذه الصفات ولم تكن موجودة وتغيرت صفات الدم، فإن ما كان فيه الدم أسودا سخينا فهو حيض، وما كان غير ذلك فإنه لا يعد حيضا وإنما يعد استحاضة. قال هنا وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، 13 يوما. وهم استدلوا بما روي عن القاضي شريح أنه قضى بإمكان ثلاث حيضات وخروج المعتدة بوجود ثلاث حيضات في شهر واحد، يعني أولا تحيض يوم وليلة ثم بعد ذلك تظهر 13 يوما ثم بعد ذلك تحيض يوم وليلة، ثم تبقى في الطور 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة، يكون ماذا؟ يكون في الشهر الواحد قد حاضت ثلاث حيضات وطهرت، فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. نعم الشهر 29 يوم يكون هكذا، يكون 29 يوم
يوم وليلة و 13
و 13 و 13 و 13 و 13 و 13 و 13 وهذا القول يعني له وجهه، لأن إذا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة، أو قلنا هو يعني الدفعة الواحدة، فالدفعة الواحدة واليوم والليلة قريبان، فالدفعة الواحدة واليوم والليلة قريبان. قال ولا حد ليكثرها إلى حد ليكثر الطهر، وهذا أيضا مجمع عليه، لأن من النساء من لا تحيض، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، 9 سنين. هذا ما ذهب إليه المصنف، ولكن الراجح والله أعلم أنه لا حد لأدنى سن للحيض، بل متى ما رأت الدم وكانت صفاته صفات الدم فإنه يكون حيضا، فإنه يكون حيضا، لأن الشرط ربط، لأن الشرط ربط هذا الحكم بماذا؟ بوجود الدم وصفات الدم المعروف. قال وأكثره 60، أي أكثر سن يوجد فيه الحيض عند المرأة 60 سنة، وهذا التحليل ليس عليه دليل. قال هنا، قال والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، والمبتدأ هي التي جاءها الحيض أول مرة. قال والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، أي بمعنى أنها ابتعدت عن فعل الصوم وابتعدت عن فعل الصلاة. قال والدليل أن هذا الدم دم حيض، فيحكم له بحكم الحيض. قال هنا فإذا انقطع، أي انقطع الدم الذي رأته المبتدأ لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإنما هو استحاضة، وإنما هو استحاضة. ودليلهم على ذلك أن ما كان أقل من ماذا؟ أقل الحيض، كان الحيض أقل من يوم وليلة فهو ليس بحيض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وجود الدم بصفاته يعد حيضا. قال هنا والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، أي إذا تجاوز الدم في خروجه أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. يعني استمر مثلا مع المبتدأ الدم مع مثلا 8 أيام فهو حيض. قال فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، أي إذا تكرر مجيء هذا الدم 3 مرات في 3 أشهر في أيام معلومة من الشهر، وعدد هذه الأيام متساوي، صار عادة لها. واضح، يعني استمر معها 8 أيام ما تجاوز 15 يوما، ما تجاوز 15 يوما فهو حيض. طبعا الحنابلة هم أصلا في مذهبهم يفصلون في هذه المسألة، هنا يعني المصنف هنا اختصر بعد تفصيل حنابلة. الحنابلة يرون إذا جاءت المبتدأ، إذا جاءها الحيض، إذا جاء الحيض أول مرة واستمر معها يوم وليلة فأكثر، قالوا فإنها تتطهر بماذا؟ تطهر بالدغدسل بنهاية اليوم والليلة في أول يوم، يعني بعد أن تجاوز عليها يوم وليلة قالوا تغتسل، ثم بعد ذلك تفعل الصوم والصلاة وإن كان الدم ينزل عليها، إلى أن يأتي مثل هذا في الشهر الآخر فتغتسل بمجرد ماذا؟ بمجرد خروج اليوم والليلة وتصلي وتصوم، ثم بعد ذلك في الشهر الآخر كذلك. فإذا جاء في الشهر الآخر الشهر الثالث وأصبح عادة عندها، قالوا وجب عليها أن تقضي ماذا؟ لا نعم وجب عليها أن تقضي الصوم لأنها صمت وهي حار. قال هنا فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. وأما القول الآخر وهو قول بعض أهل العلم إلى أن نزول الدم عليها وإن كان أكثر من يوم وليلة فإنه يستثبت العادة بماذا؟ تثبت العادة بمرة واحدة، فإذا نزل عليها الدم سبعة أيام فإن ذلك يعد حيضا، يعد حيضا تدع الصلاة فيه وتدع الصوم. قال وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة، أي إذا جاوز دم الحيض أكثر الحيض فهو استحاضة. يعني هنا المصنف انتقل من الحديث عن المبتدأ وسيرجع مرة أخرى، انتقل الحديث عن المبتدأ إلى حكم الاستحاضة، فما جاوز 15 يوما سواء كان من المبتدأ أو من غيرها فإنه استحاضة، وعليها الاستحاضة أن تغتسل عند آخر الحيض، عند آخر الحيض وهو كم؟ 15 يوما عند الحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تغتسلين وتصلين. قال وعليها الاستحاضة تغتسل عند آخر الحيض، أي فيما اعتادته، عفوا أي فيما اعتادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. ويجب عليها عند غسلها أن تغسل فرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ويجب عليها بعد غسلها بعد غسل فرجها أن تعصبه أي تربطه.
يعني كلنا استحاضة إذا تجاوز المدة.
لا 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 لا. عفوا أنا قلت هنا يعني وعليها أي المستحاضة أن تغتسل عند آخر حيضها سبعة أيام أو ستة أيام.
15
لا 15 سنرجع إليه عند الحديث عن المبتدأ مرة أخرى. قال وتتوضأ أي مستحاضة لكل صلاة، لأن السلام أمر مستحاضة بالوضوء لكل صلاة. وتصلي أي المستحاضة لقول السلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ولأنها طاهرة فيجب عليها الصلاة، وكذلك حكم به سلس البول، حكم به سلس البول ومن كان فيه معنى، ومن كان فيه معنى. فهنا يعني قضية الاستحاضة فيها تفصيل يعني متعلق بطهارتها ووضوئها. قالوا إن المستحاضة إن كان يغلب عليها توقف الدم في أوقات معينة فإنها تنتظر فتتوضأ ثم تصلي، فإن كان هذا الدم ينزل على هيئة لا يتوقف فيها فإنها تتوضأ وتصلي. واضح؟ يعني المستحاضة ومن به سلس بول لا نقول لو توضأ مباشرة وصلي بهذا الوضوء، ولكن نقول نأمره بالانتظار والتريب، فإن كان يعلم زمن مدة يتوقف فيها الدم أو يتوقف فيها خروج النجاسة فإنه ينتظر ويصلي أو يحتاط لذلك. من به سلس بول إذا أراد مثلاً أن يصلي نقول له ادخل دورة المياه مثلاً في الساعة 10 حتى إذا جاء وقت الصلاة لا يحتاج إلى دخول دورة المياه فيكون بعد ذلك به أثر سلس البول، فنقول ادخل الساعة 10 ثم تطهر حتى إذا جاء وقت الظهر يكون قد تيقن أنه لا يلزم منه شيء. طيب وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه. قال فإذا استمر بها أي الاستحاضة الدم في الشهر الآخر فلم ينقطع فيما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الأول ووقتها في الشهر الذي يليه، فإن كانت معتادة والمعتادة هي التي يأتيها الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا يتأخر، فحيضها أيام عادتها. الآن يتحدث المصنف عن ماذا؟ عن المستحاضة التي استمر بها الدم أكثر من هذا، أكثر من الشهر الأول، أكثر من المعتاد. فيقول لك إن كانت لها عادة قال فنرجعها إلى عادتها، عادتها 6 أيام أو 7 أيام. واستدلوا بذلك، استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وإن لم تكن معتادة وكان لها، سنفصل سيأتي تفصيل لهذه المسألة، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود سخين وبعضها رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود السخين. المصنف هنا يفرق بين ماذا؟ يفرق بين قضية الأيام وقضية صفات الدم، فيقدم معرفة قدر الأيام من الشهر على ماذا؟ على صفات الدم للمستحاضة. هذا ما ذهب إليه المصنف. والراجح والله أعلم أن الرجوع إلى التمييز مقدم على ماذا؟ مقدم على الرجوع إلى الأيام والعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فحكم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الدم أذى، والأذى قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف قالوا بأن له رائحة، ويعرف أي تعرفه النساء. فالرجوع إلى التمييز المحسوس أولى من الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى العادة. فإذا كان في بعض أيام حيضتها يأتي الدم على صفته، هو أن يكون أسود وسخين ويستمر بها أيام عادتها، فإن الرجوع إلى التمييز مقدم على الرجوع إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى العادة. قال وإن كانت مبتدأ أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء، لأنه غالب عادة النساء. هنا انتقل مصنف الحديث عن ماذا؟ عن المستحاضة المبتدأ أو التي نسيت عادتها. يعني المبتدأ واضح، قال وإن كانت المستحاضة مبتدأ جاوزت كم؟ جاوزت 15 يوما، أو ناسية لعادتها أن تكون لها عادة لكن نسيت 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، الدم يأتي على صفة واحدة فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء، غالب عادة النساء. فمثلا إذا كانت معتادة أنها تحيض أول الشهر، معتادة أنها تحيض أول الشهر ونسيت عدد الأيام التي تحيض فيها، عدد الأيام ولا تستطيع أن تميز، ما تفعل انتباه بس. قال هنا وإن كانت مبتدأ يعني المستحاضة، أو كانت هذه المستحاضة قد نسيت عادتها، هي تحيض أول الشهر، تعرف أنها تحيض أول الشهر لكن كم عدد الأيام لا تعرف، أو ماذا؟ لا تستطيع أن تميز، ليس عندها تمييز بالدم وصفاته. قال فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، لأنه غالب عادة النساء. وستدل على ذلك بحديث تحيضين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، تحيضين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. هذا ما ذهب إليه المصنف، لكن الراجح والله أعلم أنها ترجع إلى عادة أهلها ولا ترجع إلى عدد غالب النساء، فتنظر في أخواتها وأمها كم يحيضون. إن كانت العادة فيهم 4 أيام فإنها تجلس 4 أيام. وكذلك 4 أيام من ماذا؟ هل تجلسهم من أول الشهر أو من أوسط الشهر؟ فهنا وقع خلاف بين العلماء. في مذهب الحنابلة أنها تجلس 6 أيام أول كل شهر، النسيت ماذا؟ النسيت عادتها، فتجلس من كل شهر، نسيت تخربطت عليها الأيام فلا تعرف متى يأتيها الحيض. عندها استحاضة، الدم مستمر يصد مستمر شهر وشهرين وثلاثة، متى من 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 أي أيام تعتد من الشهر؟ فقالوا إذا نسيت فإنها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الاعتدال بأول الشهر، فمن كل أول شهر تعتد 6 أيام أو 7 أيام. وذهب البعض إلى أنها تنظر إلى تعمل بغلبة ظنها، إن كان غلبة ظنها أنها تحيض بعد منتصف الشهر قالوا فتبدأ الحساب من منتصف الشهر، وإن كانت تعلم أن عادتها في قبل منتصف الشهر فإنها تعتد في أول الشهر. واضح ولا؟ يعني بعض الدقائق التفصيلات هذه يعني العلم فيها طيب. قال والحامل لا تحيض، قال والحامل لا تحيض لأن سلم لها عن وطء الأمى حتى تحيض، ولأن الحيض علامة على ماذا؟ قالوا أن الحيض علامة على براءة الرحم، الحيض دليل على براءة الرحم، فإذا وجد الحيض فإنه لا يوجد حمل، وإذا توقف الحيض علم بذلك وجود الحمل فالحامل لا تحيض. وهذا لفظ والله أعلم. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس، أي إذا كان هذا الدم للمستحاضة متواصل وكانت حاملا فإنه قبل يوم أو يومين يحكم لأن هذا الدم دم نفاس. وبعضهم يرى من الفقهاء من يرى أن ذلك لا يتجاوز 3 أيام، يعني آخر 3 أيام في الاستحاضة وبين الولادة فإن ذلك يعد من النفاس. والصحيح
ترك الصلاة.
نعم
ترك الصلاة قبل الولادة أو المرأة
يعني لا، يقولون إذا هم يقولون قبل 3 أيام هذا وكان من وولدت فإن تقضي 3 أيام، لا تقضي هذه 3 أيام التي كانت قبل النفاس. لكن الصحيح والله أعلم أن ذلك لا يحد بحد، فمتى ما بدأت أمارات الولادة فإن ذلك يعد ماذا؟ فإن ذلك يعد نفاسا، فإن ذلك يعد نفاسا.
المواد الأخرى الماء وكذا نفس الشيء.
نعم.
يكون الدم هذا شرط البلل والماء والحاجات الأخرى نفس الشيء.
بلل قصدك بلل النفاس؟
قبل
الولادة؟ نعم. هذا علامة على النفاس. هذا علامة على النفاس. فكل ما كان منتصف
فكل
لا، هذه المسألة لا يمكن أن تضبط لأنه من الصعب أن يميز الدم إذا كان استحاضة، من الصعب لأن هناك تشابه بين الاستحاضة وبين دم النفاس، لأنه كلاهما يقولون عرق قد انفجر من الرحم بخلاف دم الحي فإنه أسود سخين. هنا قالوا إلا أن ترى الدم قبل ولادته بيوم أو يومين فيكون دم نفاس، فالدم المتصل قبل ولادتها بيوم أو يومين يحكم بأنه ماذا؟ يحكم بأنه من النفاس. ويعني هذه المسألة يعني الحكم فيها يرجع إلى حال المرأة، فإن بدت عليها أمارات الولادة فإن هذا الدم يحكم بأنه دم نفاس. فإن لم يكن تبدأ عليها أمارات الولادة فإنه استحارة. فالأمر كله متعلق بالولادة. قال باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويوجب ويسقط، يعني يأخذ جميع أحكام الحيض، وأكثره 40 يوما لقول أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب جمهور أهل العلم، وحكاه الترمذي إجماعا، وهو مروي عن عمر وابن عباس وأنس وأم سلمة وعائشة. وقال ابن قدامة لا يعلم لهم مخالف. وذهب المالكية أن أكثره 40، فما جاوز 40 سيأتينا تفصيل. وأما المالكية فذهبوا إلى أن أكثره 60 يوما، والصحيح والله أعلم أن أكثر النفاس 40 يوما، فما كان بعد 40 سيأتي حكمه. قال ولا حد لأقله، لأن النفاس إنما هو مرتبط بوجود الدم، فإذا وجد الدم بعد الولادة فهو نفاس، فإن لم يوجد فلا نفاس. ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة، أي متى رأت الطهر في أثناء 40 اغتسلت وهي طاهرة، يجوز لزوجها أن يطأها، وكره بعض أهل العلم وطأ المرأة النفساء متى ما طهرت قبل 40، وهو مذهب الحنابلة أنه يكره، طهرت اغتسلت وهي طاهرة لكنه يكره لزوجها أن يأتيها. والصحيح والله أعلم أنه يكره، لكن ليس من باب الشرع ولكن من باب الطب، لأن الأطباء يقولون أن الرحم لا يرجع إلى محله إلا بعد 40، فيقال أصل الكراهة إلا من الثالث. قال وإن عاد دم النفاس في مدة 40 فهو نفاس أيضا. وهذه هي آخر مسألة ذكرها المصنف، أن إذا رأت الطهر 20 يوم، بعد 20 يوم رأت الطهر، فاستمر معنا الطهر يوم أو يومين ثم رجع الدم مرة أخرى، فإن هذا الدم الذي يرجع فإنه يحكم بأنه نفاس. هذا ما ذكره المصنف.
يطهر هذا الشيخ وصلت 40 ثم أتى دم النفاس مرة أخرى قبل
هنا الآن. يعني المصنف قال وإن عاد دم النفاس في مدة 40 فهو نفاس لأنه في زمن النفاس. والصحيح نقول أنه أن يقال الدم الذي يعود إلى النفساء إما أن يعود إلى الدم إليها بنفس صفات دم النفاس أو دم الحيض، فإنه ننظر هنا الرجع إليها وقد وافق أيام عادتها فإنه يحكم بأنه حيض. إن عاد إليها ولم يكن في أيام عادتها فننظر في هذا الدم، فإن كان هذا الدم النازل بمواصفات دم النفاس فإنه يحكم بأنه نفاس، وإن لم يكن نفاسا فيحكم بأنه نفاس لأنه في مدة النفاس. وهذا هو صحيح أنه ما دام أنه في فترة النفاس فإنه لا يكون استحاضة، وإنما يكون نفاس لأن من عادة النساء أن الدم يكون متقلبا في فترة النفاس فيأتي معها فترة ويستمر، فإذا انقطع ف فإذا انقطع إلى 40 صح الحكم، وإن لم ينقطع بعد 40 نرجع إلى نفس المسألة فنقول إن وافق وقت الحيض فهو حيض، وإن لم يكن فهو استحاضة ولا يكون نفاس لأنه قد جاوز المدة. الصوم هنا يبقى الإشكال هنا في الصوم. الحنابل لهم حتى يعني تفصيل عجيب يعني في هذه المسألة، لكن لا يهمنا مذهب الحنابل، لكن يهمنا أن نعرف ما هو الصحيح. الصحيح أنه إذا انقطع الدم ثم طهر ثم عاد الدم، فإن كان الدم هذا وصلك وصارت، فإن كان الدم هذا رجع وعلمنا أنه دم نفاس حكمنا بوجوب القضاء الصيام الذي عليها لأنها صامت وهي نفساء. فإن عاد عليها الدم في فترة 40 حكمنا بماذا؟ حكمنا بأنه يجب عليها أن تعيد هذه تعيد الصيام لأنها صامت وهي نفساء.
شيخ العادة لا تتغير بعد الولادة أيام الحيض.
نعم.
العادة قبل الولادة لها عادة، ثم حملت وولدت، بعد الولادة لا يمكن
أن تتغير عادة حيضها. تتغير أصلا المرأة إذا تزوجت تتغير عادتها، يعني هي قبل الزواج في الغالب تحيض مثلا 9 أيام، إذا تزوجت يقل تحيض أقل
وهذا معروف. تغير في بداية الشهر أو في نهاية
الشهر يختلف باختلاف النساء، من النساء من يعني تبقى عادتها.
لذلك
في 40
يوم بعد
الولادة
إذا
قطع
عنها الدم قبل
40 ثم ظهر الدم مرة أخرى
بعد
40؟
لا قبل
40. قبل 40 الحنابلة يرون أن هذا الدم مشكوك فيه، دم مشكوك فيه كالمبتدأ عندهم يوم وليلة. بعد اليوم وليلة ماذا تفعل؟ المبتدأ أول مرة تصوم وتصلي إلى أن تأتي إلى كم قلنا كم 3 أشهر. بعد 3 أشهر تصبح ماذا؟ تصبح عادة. طيب هي الآن حيضها 7 أيام، ابتدأت بالحيض 7 أيام، في أول يوم يقولون تترك الصلاة والصيام، وسبعة أيام 6 أيام ماذا تفعل؟ تصلي وتصوم.
هذه
عن تفضيل. ها؟ نعم؟
تفضيل يعني.
ثم بعد ذلك في الشهر الآخر تفعل نفس الشيء، أول يوم وليلة تصوم، أول يوم تترك الصيام والصلاة وتغتسل، ثم عند 7 لما تنتهي أيضا تغتسل لأنه الدم قد انقطع عنها. ثم بعد ذلك في الثالثة يحكم لها بماذا؟ يحكم لها بالعادة. فعند ذلك يقولون يجب عليها ماذا؟ يجب عليها أن تقضي الصوم الذي صامته في 6 أيام لأنها صامت وهي حائض. ما عرفنا أنه عادة إلا بماذا؟ إلا بمضي 3 أشهر. لذلك من المصنف قال في المبتدأ فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. لكن قلنا الصحيح أنه أن العادة تثبت بماذا؟ بالمرة الواحدة، والعادة هنا تثبت مرة واحدة، مقصوده أن ترجع إلى صفات الدم وماذا؟ عرف نسائها. عادة صفات الدم والعرف نسائها، إن كانت عرف نسائها 6 أيام والدم استمر معها 6 أيام وله صفات دم الحيض، فإن هذا الدم يعتبر ولو كان أول مرة يعتبر دم الحيض. طبعا هذه مسائل المتحيرة التي اضطرفت عليها الدورة والمبتدأ، يعني تعد من أصعب المسائل، لكن فيما ذكرنا يعني شرح مختصر خصوصا للمبتدأ والمتحيرة. وبهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة بأكمله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.